هذا المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني هدفه تدمير الشعب اليمني واحتلال أراضي الشعب اليمني ونهب ثروات الشعب اليمني. لذلك بدأ الوعي ينتشر سواء كان في المناطق الجنوبية التي تعاني من الاحتلال أو في بعض المناطق الشمالية كمارب وتعز التي لا زال العدوان ينهب تلك المناطق ويسيطر عليها ويثير الخلافات والعداوة بين أبنائها لهدف تمزيق الكيان المجتمعي في تلك المناطق. لذلك بدأت تتكشف الحقائق لدى كل الشعب اليمني وتوحد كل أفراد الشعب اليمني في مواجهة هذا المشروع الذي يهدف لاحتلال اليمن وتمزيقها ونهب ثرواتها وأن تكون هي عبارة عن دولة مقسمة، دولة ضعيفة ليس لها مشروع وطني وليس لها توجه يوحد أبنائها. وهذا هو هدف العدوان الذي انكشف لدى هذا الشعب، وسوف ينتهي هذا المشروع الذي يريدونه للشعب اليمني بوعي أبناء الشعب اليمني وبتوحدهم مع قيادتهم الثورية ومع قيادتهم المخلصة في العاصمة اليمنية الموحدة صنعاء ضد مشروع التمزيق الذي يهدف إلى تمزيق اليمن إلى إلى دويلات صغيرة أو إلى مجموعات صغيرة تتبع مجموعة من المرتزقة الذين يتبعون هذا المشروع، وهو مشروع الاحتلال ومشروع التمزيق للشعب اليمني. لذلك فهم خسروا أهدافهم وخسروا مشروعهم، وبفضل الله وبتوحد الشعب اليمني وبوعي أبناء الشعب اليمني، وإن شاء الله أن الحقائق سوف تتجلى لدى الجميع والذي لا زال في قلبه شك من أن هؤلاء جاءوا لأهداف أخرى، فهم لم يأتوا إلى اليمن إلا لهدف تمزيق اليمن وتفتيت اليمن وتمزيق الكيان المجتمعي لدى الشعب اليمني. وإن شاء الله أنهم سوف يخسرون هذا الهدف وهذا المشروع الذي يعملون عليه، وقد خسروا مشروعهم بتوحد الشعب اليمني وبالانتصارات الكبيرة التي حدثت ضد العدوان وضد مرتزقته في الخارج والداخل بفضل الله وبفضل الرجال الشامخين من أبناء الجيش واللجان الشعبية. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
حياكم الله وبياكم أبا يحيى الضوراني، شكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة النقاط التي توقف عندها الأخ العزيز والفاضل دلت على شيء، إنما تدل على وعي أبناء اليمن ونظرتهم الثاقبة للأمور، خصوصا فيما يتعلق بمصير اليمن. وحدة اليمن، صنعاء موحدة وموحدة كذلك، تارة بفتح الحاء والأخرى بكسر الحاء ليصل المعنى بشكل مباشر إلى ذلك العدوان الذي حاول أن يقزم، قبل أن نقول يقزم اليمن، يجعلها صغيرة كما كان يتوقع أو يتمنى في حساباته الخاطئة. فإذا باليمن يتوحد أكثر من أي وقت مضى أمام هذا العدو الضعيف أساسا والهزيل والفاقد لكل معايير القوة والثقة بالنفس، لذلك وجدناه مهزوما ومتخبطا حتى في قراراته السيادية والعسكرية، كان متخبطا خلال السنوات الماضية. المتابع والمتتبع للأحداث اليومية التي كنا نرصدها بشكل مستمر ومتواصل منذ بدء العدوان في العام 2015 وحتى هذه اللحظة وفق الله لذلك، حقيقة يرى ذلك التخبط، ذلك الانهزام، تلك الروح المعنوية العالية للجندي اليماني، الجيش واللجان الشعبية لا يملكها ذلك المرتزق، لا يملكها ذلك السعودي أو الإماراتي الذي جاء مدفوعا من قبل سادته بن سلمان أو بن زايد من أجل احتلال اليمن. اليمن مقبرة الغزاة، على مر التاريخ مئات السنين عرفت اليمن بمقبرة الغزاة، يأتي هذا الإماراتي أو السعودي بكرشه لاحتلالها؟ بالتأكيد لا يمكنه ذلك، وفشل وهزم وقتل ورمى بنفسه من شاهق وفرك الأرانب والجرذان أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية، وخيرا فعل الإعلام الحربي وثق ذلك بالصوت والصورة، وشاهدنا جميعا خلال السنوات الماضية هذه الصورة التي أوضحت هزالة وهشاشة وضعف وكذب هؤلاء في أنهم أقوياء وقادرون وما إلى ذلك، هم جبناء بكل ما تعنيه الكلمة، ومشاريعهم التقسيمية أيضا فشلت كما فشلت مؤامراتهم الأخرى. لا بأس أيضا أن نستمع إلى مساهمة صوتية أخرى الأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذا الطهران العربية. اليمن وعبر مراحل التاريخ الطويلة موحد الشعب والجغرافيا والعقيدة، وبالتالي فإن مشاريع التقسيم التي يحاول أعداء اليمن إقامتها بغرض تجزئة اليمن فشلت في الماضي كما هي فاشلة اليوم، لأن اليمن انتصر بوحدته اليمنية على كل مؤامرات التقسيم والاحتلال، وأن العدوان الأجنبي الأمريكي أو البريطاني أو السعودي الإماراتي أو الصهيوني في بعض المناطق والجزر اليمنية المحتلة لن يكتب له البقاء، فالتطهير أصبح واجبا مقدس لشعبنا اليمني وقواته المسلحة الظافرة، والنصر صبر ساعة، ولن يبقى في بلاد أي محتل أو غازي نكير، فاليمن مغبرة الغزاة، ونقول للأعداء لا تغامروا فبحرنا أحمر وعلى الباغي تدور الدوائر. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل أخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. بعد قليل نواصل، رافقونا.
هبت للحسم بدائلنا في يمن الحكمة والإيمان، تتحد اليوم أيادينا إعصارا في وجه العدوان، تأتي بسعود مطلبنا يذوق الحسرة والخسران، لن نركع للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان، قولوا ليهود ولآل سعود لم يبق حدود في خط النار، إنا رجالك يا وطن والدم ينهدر عن يمن، دايم على طول الزمن وبنصر ربي واثقين، أقسمنا بالله الأعلى ونعاهد شعب الإيمان، نحو الجبهات توجهنا وتسابقنا للميدان، كي نكسر قرن الشيطان وندوس لقاب الطغيان، بالله وثقنا ومضينا رغم عنوف الأمريكان، قولوا لسعود ولآل يهود الشعب وسود لا نرضى العار، الشعب كلمة واحدة هذه بروبة راعدة، للويد راع اليهوة بنهزم المستكبرين، فاضرب يا قائد ثورتنا خياراتك ضد العدوان، جيش ولجان هاتوها ضربة حسم في كل مكان، يمني لن تركع للغازي لن نخضع إلا للرحمن، اضرب فالشعب يطالبكم مهما سيكون ومهما كان. قولوا لسعود لن تبقى حدود، سنسير حشود رغم الأخطاء. خطوا لحسم المعركة، نقطع ديول الأمركة، ندخل لعمق المملكة، نقلع جذور المعتدين المعتدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. لنا عودة إلى الواتساب ونحن نبحث في موضوعة الوحدة، الوحدة اليمانية التي انتصرت على كل مشاريع التقسيم والتفتيت التي أرادها العدوان لهذا البلد وفشل في تنفيذها على الأرض للأسباب التي ذكرناها. الأخ أبو عمير بن صادق يسلم علينا. عليكم السلام أبو عمير، حياك الله وبياك وشكرا على كل ما ترسله لإذاعتنا. الأخ العزيز والفاضل عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. إن حالة الانقسام والتوجهات الانفصالية أساسا مدعومة من الخارج سياسيا وعسكريا، فقد باتت الفصائل الجنوبية تملك سلاح ثقيل ومتوسط استلمته من تحالف العدوان، منها قوات ما يسمى بالانتقالي وقوات النخبة الحضرمية وغيرها من الفصائل طبعا لتقسيم اليمن. عبد الله من السنغال شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. من يملك السلاح لا يملك النصر. هؤلاء ربما يمتلكون ما يمتلكون من سلاح يزودون به من قبل تحالف العدوان، لكنهم لا يمتلكون العقيدة القتالية أولا، لا يمتلكون السبب لأن يقاتلوا كما يقاتل اليماني البطل جيش ولجان الشعبية. الأخت علي أيضا من البحرين تقول إن شاء الله نرى ذلك واقعا محققا ونفرح بيمن محرر كليا أرضا وجوا وبحرا وجزرا وينتصر كليا ونهائيا بشكل واضح ومبين إن شاء الله. معلي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على المشاعر تجاه أهلنا وأهلكم في يمن الحكمة والإيمان. لا بأس هنا أن أعرج قليلا لنتحدث عما ينشر باعتبار أن ما ينشر حول اليمن ووكالات الأنباء اليمانية بالتحديد. مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث عن 89 خرقا لقوى العدوان في الحديدة، من بينها غارة لطيران تجسسي على حيس، و20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. طيب أيضا هناك في الأخبار ما تنشره وتوزعه شبكة أخبار المسيرة اليمانية التي تعنى بالشأن اليماني بشكل مباشر. الحرب الناعمة تحت هذا العنوان، سليم أحمد قاسم يكتب يقول كل واحد ينتبه على أولاده خاصة الذكور منهم. تقولوا لماذا التركيز على الذكور؟ لأن أكثر الناس تشدد رقابتهم على الإناث ويترك الذكور، ويقول رجال المهم إذا نزلت لكم قطفة صغيرة من البلاء التي تحصل والموضوع أكبر مما تصورونه، لأن هناك جهات أجنبية اليوم في اليمن تدعم وتغدق أموال كثيرة على تفشي هذه المواضيع الدخيلة على مجتمعنا، وهناك أشخاص للأسف هم حلقة وصل لتعميم وكذلك لتمييع الشباب والشابات، وتنفق مبالغ بالدولار لهذا الغرض. المهم يطول الحديث وسنبتعد عن كثير من التفاصيل الاعتبارات قد تعرض حياتي سليم أحمد قاسم طبعا للخطر، وسأكتفي بهذا التحذير للجميع كأقل واجب أستطيع تقديمه، وأتمنى أخذ الموضوع بجدية وحذر. حقيقة المجاهد أبو هاشم غيامة ينشر ذلك، مع له كل الشكر طبعا. حقيقة قضية استهداف شريحة الشباب الأمر لم يعد مقتصرا على اليمن أو سوريا أو العراق أو إيران، كل بلدان العربية والإسلامية شريحة الشباب باتت فيها مستهدفة بشكل مباشر ليل نهار. هناك دق على أوتار بعيدة عن ثقافتنا العربية والإسلامية، بعيدة عن كل ما تربينا عليه، بعيدة عن قيمنا، عن مبادئنا، عن قيمنا، عن مبادئنا، عن ديننا، عن أسرنا. لذلك يودون ويريدون ويسعون لأخذ شبابنا إلى ذلك المربع الذي هم يريدون أن يأخذوا الشباب إليه، ومن بعد ذلك لا عودة من ذلك المربع بالتأكيد، ولا يمكن بعد أن يقوموا بغسل أدمغتهم أن يعود ذلك الشاب إلى مجتمعه، إلى أسرته، إلى عائلته، إلى حقيقة دينه مرة أخرى. وهذا ما لمسناه خلال السنوات الماضية. اليوم الهجمة كبيرة جدا، اليمن غير مستثنى من ذلك، بل اليمن أحد الدول التي يركز عليها اليوم العدوان. أعداء الأمة العربية والإسلامية يركزون على شريحة الشباب، خصوصا في تلك البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فمن بالك باليمن المحاصر جوا وبرا وبحرا بعد كل هذه السنوات. بالتأكيد التركيز على شريحة الشباب يكون له شكل آخر، ويأخذ شكل آخر بالتأكيد. لا نريد أن نقول بأن الأمر خطير، ولا نريد أن نقول الأمر غير خطير، بل نقول بأن علينا جميعا كآباء أن ننتبه إلى أبنائنا. التحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل العودي. أستاذ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أحمد،
حياكم الله وبياكم. سعدنا أن تكون معنا أستاذ عادل، ونحن نبحث في هذا اللقاء مفهوم الوحدة. نعم، الوحدة انتصرت اليوم في اليمن، وما فشل وهزم هي المشاريع التقسيمية والتمزيقية التي أرادها تحالف العدوان لليمن. تفضل. أولا حياكم الله.
بالنسبة للمشاريع تحالف العدوان اليمن، كانت واضحة من البداية، وهو تقسيم نفوذ اليمن وعدم وصول إلى حالة الاستقرار. هم يريدون أن يظل اليمن في هذه الوضعية، ألا سلم ولا يعني لا سلم ولا حرب، في حالة فوضى. هناك الآن كما يعرف العالم كله ديانات وقبائل مسلحة تنتشر على في المحافظات الجنوبية وهناك حالة العدوان السعودي. أيضا هناك تقسيم، ويعني بشكل عام اليمن كان يراد له أن يكون مشتت سياسيا واجتماعيا وجغرافيا، وهو الآن ما يعمل على حالة العدوان السعودي. معناه نعرف أن الهدف الأساسي الحرب على اليمن لم يكن بالذراع التي كان يعلن عنها من قبل حلف العدوان، ولا ان اليمن نقصد على دول التحالف وعلى دول الجوار وخاصه السعوديه. اليمن لم يعتد عليه، بالعكس اليمن كان يعتدى عليه من قبل النظام السعودي من قيام الثوره في سبتمبر في 1962 يدخل كل شيء. فلهذا التحالف العدوان هو سائل التحكيم اليمن وإلى تنزيقه وتسكيته وإلى خلق حالة من الفوضى ومن الصراع الداخل لكي يتمنى له السيطرة عليه. وهذا هي الحقيقة، هو نجح إذا حتى ما نقل هذا الشيء. نحن نرى أن الآن هناك صراع ما بين أطراف وأدوات تحارب الأديان السعودي، أيضا هناك طارق حساس في الساحل الغربي في الإخوان المسلمين في محافظة مارب والمحافظة المسلمين. هم يعون هذه الحقيقة، ويعون أن تحارب الأديان يدعى إلى بلجات فلديات مدى تنسيمة وإلى زرع الفتنة سواء الطائفية والمناطقية أو حتى السياسية في اليمن. نحن نرى الآن ما يحدث في الجنوب، هو خير المثال على ذلك. صراع ما بين أبناء الجنوب الواحد، هم لم يستطيعوا على حتى شكل القيادة التي تمارس في حدث. هناك صراع ما بين المحكمة الزرعية والانتقادي وايضا مشاريع الجنوبي وايضا ابناء النهره. ايضا بشكل عام تحارب العدوان السعودي جمع الدولي ساعد تحارب العدوان السعودي ودعمه على الجانب الامريكي والجانب الاسرائيلي للوصول الى هذه الحمد لله اليمن. نحن هنا نعرف أن التحالف كان يخدم اليمن ومن قوة اليمن ومن فرحد اليمن، ولهذا هم يسعون إلى تخديم اليمن في الجهة وإلى إلى استدامة الصراع بين اليمنيين. وهذا الآن ما يحدث في اليمن، أصبح لو ينظر إلى الحياة اليومية بشكل عام في اليمن لرأينا أن أصحاب المناطق الشمالية أو أبناء المناطق الشمالية الآن يعاملون معاملة سيئة في المحافظات الجنوبية من قبل الانتخابي ومن قبل حتى مع صمت مريض لحكومة الشرعية. إذا كان تقسيم اليمن هو أحد الأهداف المسارية للإدارة الأمريكية بالذات لخلق الفوضى والصراع في ليس في اليمن فقط وإنما في دول المنطقة بشكل عام، وهذا ما نراه في التقارير والأخبار والسرية التي تنشر من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقدة. نعرف أنهم يريدون خلق فوضى كما دعت وزيرة الخارجية السابقة خلق الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، وهذا ما حدث منذ 2011 وتم استثماره بالحرب الكونية على سوريا وأيضا بالحرب على العراق وأيضا في تقسيم والصراع في ليبيا وأيضا الآن في اليمن منذ 2015.
صحيح.
لا شك أن تقسيم اليمن هو أحد الأهداف الأساسية لهذه الحرب الحربية على اليمن وتنزيته. حتى الآن لو رأينا في أمريكا الحاليين نعم.
أستاذ عادل اعتذر عن المقاطعة، حقيقة فقط أسأل باعتبار أن جوندي زرايس بشرت بذلك وتحدثت عن الشرق الأوسط الجديد وما إلى ذلك، وجرى ما جرى من بعد ذلك الكلام والحروب العراق سوريا وكذلك اليمن بالإضافة إلى البلدان العربية والإسلامية الأخرى، طبعا إيران غير مستثنات، أيضا مستهدفة إعلاميا سياسيا أمنيا مستهدفة كما هو الحال بالنسبة لباقي دولنا العربية والإسلامية. هل تعتقد أستاذ عادل وباختصار لو تفضلتم، هل تعتقد بأن تحالف العدوان قادر على أن يعيد اليمن إلى ما قبل 22 من مايو 1990، أم أنه بالفعل فشل وعليه أن يرفع الراية البيضاء ويعلن أنه خسر وفشل هذه الجولة؟ تفضل.
نعم
أستاذ
أحمد، بشكل عام لو نظرنا إلى الواقع الآن ما يحدث ويجري على اليمن من صراعات ما بين الكيانات والفصائل والميليشيات المسلحة التي دعمها تحالف الأديان السعودي، أعتقد بشكل عام أنه الآن الوقت هو مقدم. الآن أصحاب المناطق الشمالية لا يستطيعون إلى المناطق الجنوبية، وأصحاب المحافظات الأخرى هناك مضايقات من قبل المحافظات الثانية أخرى، لكن أعتقد أن اليمنيين الآن أو خاصة أبناء المحافظات الجنوبية وصلوا إلى الحالة المنعوش منها من ادعاءات حرب الأديان السعودي وأصبحوا يعرفون الحقيقة، ولهذا هم الآن أعتقد أنهم تمام الآن للوحدة وإلى عدم العودة إلى ما قبل 22 مايو لأنهم يدركون أن الآن من يقود البلد وما يسمى بالحكومة الشرعية أو المجلس الانتخابي لا يمثلون اليمنيين وإنما يمثلون حرب العدوان السعودي، وهم جزء من الهدف المخطط والمشروع الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية وأدواتها من قوى تحالف العدوان السعودي. نحن رأينا أن المصابة في محاضرة المعرة وإذا رأينا الآن الأصوات التي تنادي بالعودة إلى ما قد 2015 إلى نظام الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء من قبل قوى كثيرة في المحاضرات الجنوبية، أصبحت الأصوات تتعارض الآن للوضع المجرم الذي يحتج المحاضرات الجنوبية. فلما نظرنا لمدرسة الجنة ومقارنة في بلد رأينا أن الأوضاع التي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين هي أفضل بكثير من المناطق التي يسيطر عليها الحكومة حكومة الرياض والمجلس الانتقالي وتحالف العدوان السعودي. إذا باختصار شديد كل الآن نرى أن العودة إذا ما حدثنا 20 مايو ما مايو 2020 هو من المستبعد من قبل الشعب اليمني الذي هو الآن مدافع عن المستفادات وحمق الإحداء اليمنية. لكن حلف العدوان هو يسعى خطط النظام الإماراتي ويسعى اليمن وكان يتم عادة حتى بالنسبة اليمنية في التاريخ. لو رجعنا إلى التاريخ ورأينا بمقدمة الأموال والملايين
صحيح
يتم تحقيق الإحداء اليمنية ودوار اليمنيين بعد النظام.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لكم، حياك الله. شكرا، بارك الله بكم. حقيقة مستمعي الكريم، كما تفضل الأستاذ عادل العودي، الواقع هو هذا الذي نعيشه اليوم وبهذا الشكل الذي سرده الأستاذ عادل، ولا يمكن أن يغيره لا تحالف العدوان ولا غير تحالف العدوان. الأخ العزيز والفاضل أيضا يكتب لنا، الأخ حسن يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله، ما يحدث في الجنوب هو عبارة عن إرهاصات تقوم بها دولة الإمارات والسعودية ومن ورائها الكيان الإسرائيلي لكسر الأيدي التي يمكن أن تقول لا في تنفيذ مخططاتكم، اللعبة بالسيطرة على الثروات في المناطق الشرقية والغربية واقتطاع مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، لكن نقول لهم هيهات أن لكم ذلك، ثورتنا مستمرة حتى تحرير كل شبر من الأرض وإن غدا لناظره قريب. شكرا للأخ حسن على هذه المشاركة والمساهمة بما يسمح به الوقت. طبعا أيضا أتوقف عند المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. أبو علي يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، لقد أبدع الشعب اليماني في نصرة الجيش واللجان الشعبية خلال السنوات الماضية، وها هو اليوم يرسم ملامح الوحدة اليمانية من أقصى اليمن إلى أقصى. فهنيئا لهذا الشعب هذه القيادة، وهنيئا لهذه القيادة هذا الشعب البطل والمقدام، وتحياتي لكم. حياك الله بياك الكريم، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة والمشاركة معنا. ربما بقي نقول في ختام هذا اللقاء، مع شكري واعتذاري من كل إخوة والأخوات الذين شاركونا ويشاركونا دائما في مشاركاتهم ومساهماتهم عبر التليجرام عبر الواتساب، نقول بأن الوحدة اليمانية انتصرت وأن تحالف العدوان قد هزم وانكسر. في موضوع التقسيم اليمن هزم، في احتلال اليمن هزم، في إعادة هادي ومن معه من المرتزقة أيضا فشل وهزم واعترف بذلك بتغييره للأسماء والوجوه. وعليه أن يفهم بأن اليمن سيبقى موحدا كما كان كذلك على مر الدهور وعلى مر التاريخ، وعليه أن يفهم بأن المعادلة التي تكونت اليوم وحدة اليمن أمام تحالف العدوان، كل الوحدة أمام مؤامرات التقسيم. انتصر اليمن وهزم تحالف العدوان حتى في هذه القضية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
يماني أنا جسرا ومهدا وتاريخا وإيمانا ومجدا ثمن وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وآية جنة غرست هوى لقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاق الثريا له بصدارة التاريخ مهدا جسرا ومهدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإن ثمن وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا
أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الربا بل كيف تأوي
يماني أنا جسرا ومهدا تاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساهل. متعلمك روحي عللك ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروم متعلمك روحي عللك ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروم تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم ما فرط هاي الخدا خدامة من المهد حتى القيامة وبقبرها أنصب عزية وأنا الحزن وأنا الحزن لايق على هاي الليالي بويا هاي
الليالي الفاطمية
ردت حزن
الله
وانا الحزن وانا
الحزن
وانا الحزن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم حيث تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
مستمعين الأفاضل، لقبت السيدة الجليلة المكرمة فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية بأم البنين، وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب ومن الشخصيات النابهة في الشهامة والشجاعة وإكرام الضيف. أما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، واشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة، منهم عامر بن الطفيل وهو أخو عمرة الجدة الأولى لأم البنين، ألمع فرسان العرب آنذاك في شدة بأسه، وقد ذاع اسمه في الأوساط العربية وغيرها، وبلغ من عظم شهرته أن قيصر إذا قدم عليه وافد من العرب فإن كان بينه وبين عامر نسب عظم عنده ويجله ويكرمه وإلا أعرض عنه.
أما عامر ابن مالك وهو الجد الثاني لهذه السيدة الزكية الفاضلة فقد كان من فرسان العرب وشجعانهم، ولقب بملاعب الأسنة لأنه يلعب بالرماح كلعب الصبيان بالكرة، وذلك لمهارته وللشجاعة الفائقة، وبالإضافة إلى شجاعته فهو من أبات الضيم. والطفيل وهو والد عمرة الجدة الأولى للسيدة الكريمة فاطمة بنت حزام كان أشهر شجعان العرب في زمانه، وله أشقاء من خيارة فرسان العرب منهم ربيعة وعبيدة ومعاوية، ويقال لأمهم أم البنين من قبيلة بني كلاب أيضا عروة بن عتبة، وهو والد كبشة الجدة الثانية للسيدة أم البنين، وكان من الشخصيات البارزة في العالم العربي، وكان يغير على ملوك عصره.
أيها الأخوة والأخوات، الحديث طويل عن أم البنين الكلابية، حيث أنها لما زفت إلى دار الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ومعها جمع من عشيرتها وإخوتها وأهل بيتها، ووصلت إلى داره المباركة قالت لهم: أمهلوني حتى أدخل وحدي لدار سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ودار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، لأطلب الإذن من سيدي الحسن والحسين عليهما السلام وسيدتي الحوراء ابنة فاطمة.
ودخلت وحدها ووقفت بين يدي الحسنين وقالت: سيدي يا آل بيت المصطفى وأبناء فاطمة الزهراء، أنا جئت خادمة لكم، أو تقبلوني أن أكون خادمة؟ فرحبا بها وكذا الحوراء زينب الكبرى، وهذا أول لقاء يوم تشرفت هذه الجليلة بالدخول في بيت الأئمة عليهم السلام، وفيه صرحت وأوضحت ولاءها لهم.
أجل مستمعين الأفاضل، كانت السيدة فاطمة بنت حزام موفقة في كل مراحل حياتها وسيرتها، لأنها طاهرة في ذاتها، أصيلة في نسبها، امرأة في قمة القمم من الخلق والتواضع والمحبة والولاء والإخلاص، كما نشأت وكبرت ونمت وازدهرت وأثمرت علاقتها بأهل بيت الرسالة، ونمى الولاء وأصبح من نتائجه نصرة أولادها الصالحين لأئمة الحق عليهم أفضل الصلاة والسلام. لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الكرام، كانت أم البنين شريفة في عشيرتها، افتخر بها قومها وتحدثوا عن فضائلها وهي كريمة في حسبين، حسب الآباء والأجداد وحسب الأمهات والجدات، أي كريمة الحسبين والأبوين، وتحدث عنها علماء النسب. وهذا ما أشار به عقيل على أخيه الإمام علي عليه السلام عندما استشاره في الزواج ليستأنس برأيه، فأشار عليه: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ وهذا مؤشر على أن المرأة هذه كانت بدرجة عالية وذات شهرة في حسبها ونسبها، فهي شريفة بني كلاب، وكان زواجا موفقا انتقلت كريمة قومها من بيت أصيل كله مفاهيم خيرة وكرم وبطولة وعفاف إلى بيت أشرف وأنبل، ولولا إخلاصها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله ولعلي عليه السلام لما بقي اسمها مغروسا في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم.
لقد أخلصت هذه السيدة النقية التقية لبيت الرسالة المحمدية ووالتهم ونصرتهم، وبذلك نص القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حيث إن مودة القربى فريضة واجبة على كل مسلم عرف الإسلام دينا وأخذ به، والقرآن والسنة متفقان في وجوب الأخذ والود والاتباع لأهل البيت، البيت النبوي الطاهر. وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح.
مستمعينا، كما أجاب رسول الرحمة صلى الله عليه وآله بعدما سئل: من أهل بيتك وقرابتك الذين أوجب الله علينا طاعتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وجاء دور أم البنين، المرأة التي عرفت عليا وأحبته أكثر من حب الزوجة لزوجها وأخلصت له، لا لأنه زوج وهي زوجة، وإنما هو إمام تجب طاعته، أحبته لله تعالى، وهذا هو الفوز العظيم، وأعطيت الثواب الجزيل، وهذا هو الشرف الكبير الذي أضافته إلى شخصيتها، وهو الإخلاص للباري عز وجل والرسول وأهل بيته الطاهرين.
أم البنين غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، فكانت توصيهم وأكثرت من الوصايا، وأخذوا بوصاياها، التزموا بها. وحتى عند سفرهم إلى العراق قالت لهم: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين عليه السلام، لا تقصروا عن نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها، والدموع الحارة تتقاطر: يا أمه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، لننعمنك عينا. وأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء حيث حبوا وهم يتسابقون إلى الشهادة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء. نعم مستمعين الأفاضل، نصل هنا إلى مرفأ الختام، نستودعكم الله سبحانه وتعالى.
تحية لكم طيبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تدهور الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان الحلقة: تفكك العائلة الأمريكية كأحد مؤشرات انهيار أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، في السياق الاجتماعي لا خلاف حول تأثير الأزمات المجتمعية الداخلية في تضاؤل قوة الولايات المتحدة، علما أن أغلبية المحللين تركز على تأثير أحداث السنتين الأخيرتين من عهد دونالد ترامب في ازدياد وتيرة فقدان البريق الأمريكي، لا سيما مع سياسات التخبط والازدواجية والفساد والفشل في إدارة جائحة كوفيد 19 داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء في أمريكا وازدياد الفقر، مما أدى إلى تصدع المجتمع الأمريكي وتخلخل النسيج الاجتماعي، متمثلا في التفكك الأسري والعزوف عن الزواج وازدياد حالات الطلاق والانفصال والأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين، وكذلك انتشار عصابات الجريمة المنظمة والانحراف السلوكي لدى الأطفال والقاصرين، وازدياد الإدمان على المخدرات وخصوصا في الأحياء الفقيرة.
أشارت دراسة حديثة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها أحد أكبر معدلات التفكك الأسري في العالم الغربي، حيث لا يعيش سوى 68% من الأبناء مع والديهم، وجاءت أمريكا في المرتبة الرابعة في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأقل النسب سجلت في لاتفيا حيث بلغت 64.9%، فيما كانت نسبة ألمانيا 82%، وإيطاليا 92.1%، والولايات المتحدة 70.7%،
وأظهرت الدراسة أيضا أن نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أمهاتهم وليس آبائهم تبلغ 27.6% بالمملكة المتحدة، فيما تبلغ نسبة من يعيشون مع آبائهم فقط 2.4%.
نعم أعزائي الكرام، وكانت نسب الأبناء الذين يعيشون مع أمهاتهم فقط مرتفعة في لاتفيا حيث بلغت 30.2%. ترتبط الجرائم بظروف المجتمع وخصائصه بعيدا عن وجود حالات شاذة مرضية، وإن كان لها مرجعية مجتمعية نسبية، ويكاد لا يخفى على أحد ما يعانيه المجتمع الأمريكي من انحلال في المستويات الثقافية والأخلاقية والقيمية في مقابل انشغال أقصى بالحياة المادية، ما يؤدي إلى تفكك أسري ينبئ بتفكك المجتمع. الخطر الذي دفع إلى رفع الصوت في ضرورة كبح التفلت الأخلاقي بكل مظاهره. وفي هذا السياق يحذر الكاتب تيرنس جيفري في مقال له في موقع ديلي سيجنال في شباط فبراير 2022 بعنوان 40% أمة بلا أب، من أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير باتجاه خاطئ معاكس للطبيعة، فقد ارتفعت نسبة الأطفال من أمهات غير متزوجات منذ العام 2008 وحتى العام 2020 فوق 40%، متسائلا عن تأثير جيل سيبلغ سن الرشد مفتقدا للحياة الأسرية التقليدية. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة الطهران العربية وهذا البرنامج الأسبوعي أفول أمريكا، نتناول فيه تفكك العائلة الأمريكية كأحد مؤشرات انهيار أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، والناظر إلى الأسرة في أمريكا اليوم يجد أسرا مفككة، فالوالدان لا يستطيعان أن يحكما على أولادهما لا فكريا ولا خلقيا، فالابن يحق له أن يذهب أين شاء أو أن يفعل ما يشاء، وكذلك البنت يحق لها أن تجلس مع من تشاء وأن تنام مع من تشاء باسم الحرية وإعطاء الحقوق. وبالتالي ما هي النتيجة؟ أسر مفككة، أطفال ولدوا من غير زواج، وأباء وأمهات لا راعي لهم ولا حسيب. وكما قال بعض العقلاء، إذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء القوم فاذهب إلى السجون وإلى المستشفيات وإلى دور المسنين والعجزة، فالأبناء لا يعرفون آباءهم إلا في الأعياد والمناسبات.
نعم أعزائي الكرام، التدهور الكبير في الحياة الأسرية والتي تمثل أصغر حلقة للترابط الاجتماعي هو في الحقيقة نتيجة لارتفاع الحاد في معدلات الطلاق وزيادة أعداد الأسر التي هجرها الآباء أو الأمهات. وإذا ما خرجنا من نطاق الأسرة نجد تفككا أكثر في التجمعات الأوسع مثل الأحياء والكنائس وأماكن العمل، ولكن أبرز تدهور في الحياة الاجتماعية الأمريكية هو تفكك العائلة، فقد كانت له عواقب اقتصادية تمثلت في ارتفاع معدلات الفقر لارتباطه بوجود الأم كمعيل وحيد للأسرة.
فنستطيع القول إن المعضلة التي واجهت المجتمع الأمريكي منذ عقود طويلة تتجلى في الموت والذوبان التدريجي لكيان الأسرة النواتية المؤلفة من أب وأم وأطفالهما، والتي تشكل عماد المجتمع والثقافة الأمريكية بل أي ثقافة وأمة. وبالتالي يؤكد هذا التفكك الأسري كمؤشر مهم لأفول وانهيار أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، منذ نحو 30 سنة تدافعت نبوءات تحلل أمريكا، وكان أكثرها عمقا نبوءة المؤرخ الأمريكي من أصل بريطاني بول كينيدي، وبالذات في كتابه الأشهر صعود وسقوط القوى العظمى، وركز فيه على توقع انحسار الإمبراطورية الأمريكية بسبب تراجع قوة اقتصادها وتدني مقدرته على الوفاء بتكاليف السلاح الأمريكي المنتشر على رقعة عشرات البلدان. وفي وقت مقارب لصدور كتاب كينيدي ظهر كتاب ألفين توفلر الموجة الثالثة، الذي توقع انهيار الولايات المتحدة على طريقة ما جرى للاتحاد السوفيتي وتفككها إلى عدد من الدول المستقلة، وكانت عينه وقتها على شرارة ثورات السود. وقبل شهور أعزائي الكرام عادت فكرة التفكيك نفسها إلى السطح، ونشر المفكر الكندي ويد ديفيس مقالا مهما في مجلة رولينج ستون الأمريكية، ركز فيه على المظالم الاجتماعية المدمرة للنسيج الأمريكي وتفاقم ظاهرة انعدام المساواة التي نهشت عظام الطبقة الوسطى وأتاحت لواحد بالمئة من الأمريكيين وحدهم نحو 30 تريليون دولار، مع تزايد عبء الدين الأمريكي العام ووصوله لأكثر من 27 تريليون دولار. وقد يصعب حصر نبوءات التحلل والتفكك الأمريكي المتوقع، وأغلبها يركز على الأثر الجوهري لانحدار أرقام الاقتصاد وغياب العدالة. فلا شيء يجمع الأمريكيين سوى حجم الناتج الاقتصادي ومعدلات النمو والدخل الفردي، كما أكد مبكرا المؤرخ الأمريكي شيلزنجر. و إخفاق الاقتصاد يثير النزاعات التفككية، وقد صارت تيارات الانفصالية في أمريكا محسوسة أكثر فأكثر، ليس فقط في ولاية غنية جدا مثل كاليفورنيا التي صار البيض أقلية فيها، بل في تكساس وغيرها، وانتشار حركات انفصال في 15 ولاية. وإلى حد دفع محللا في واشنطن بوست أن يكتب مفزوعا عن سوء المصير الذي ينتظر أمريكا مع انتفاخ ظاهرة الترامبية وعودة أعلام الولايات الكونفدرالية التي كانت طرف الصدام الآخر في الحرب الأهلية زمن لينكولن. وقد ظهرت هذه الأعلام بكثافة في غزوة الكونغرس الأخيرة، وقبلها في عام 2019 نشر مركز أبحاث بيو استطلاعا لآراء الأمريكيين، كان سؤاله المحوري عن رؤيتهم لصورة أمريكا عام 2050، وكان غالب الآراء يشير لتوقع ضعف دور أمريكا في الخارج مع تزايد مصاعب اقتصادية في الداخل. والمغزى أن أمريكا ربما تحتاج إلى قلب المصائر لا قلب النتائج الانتخابات، وهذه معجزة تبدو مستحيلة في زمن نهايات لا في وقت معجزات.
إلى إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. بعد قليل نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية